بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وقضية أخرى من القضايا المعاصرة. أيها الكرام، لا كتاب أعظم وأشرف وأجل وأعز من كتاب ربنا جل وعلا، وهو دستور هذه الأمة التي وجب عليها أن تعتني به وأن تفرد له أوقاتها وجهودها وتتعب من أجل هذا الكتاب العظيم كي تنال رضا ربها قبل كل شيء وتنال السعادة في الدارين. ومن هنا نشأت الكثير من الدراسات المتعلقة بكتاب ربنا جل وعلا في المملكة العربية السعودية وفي كثير من بلدان العالم العربي وبلدان العالم الإسلامي، كل ذلك عناية وحرصا بالقرآن الكريم وخدمة لهذا الكتاب العظيم وخدمة كذلك لطلابه ومتعلميه. وفي هذه الحلقة نتناول قضية الدراسات القرآنية وخدمتها لكتاب الله جل وعلا مع أحد المتخصصين في هذا العلم، وهو رئيس قسم الدراسات القرآنية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، والمشرف على كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه في ذات الجامعة. سنطرح بين يديه مجموعة من المحاور والقضايا والموضوعات، ونرجو بإذن الله تعالى ونتوقع أن نجد إجابات كافية وشافية لهذه التساؤلات وهذه الموضوعات. باسمكم جميعا أرحب مطلع اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فوزان العمر. حياكم الله دكتور وأهلا بكم.
الله يسلمك إن شاء الله.
سعيد جدا دكتور أولا بأن يكون الحديث في هذه الليلة عن كتاب الله جل وعلا، وشرف وغاية الشرف أن نكون من المتحدثين فضلا عن المهتمين والدارسين والمعلمين لهذا الكتاب العظيم والمهتمين بعلومه وبدراساته. وأنتم حظيتم بهذا الشرف العظيم دكتور عندما توليتم رئاسة قسم الدراسات القرآنية فضلا عن تعليم الطلاب فيه، ومن هنا نتوقع بإذن الله تعالى أن نجد في هذه الحلقة كثيرا من الإجابات عن كثير من التساؤلات. ولكن قبل طرح هذه التساؤلات دكتور محمد، بودي لو عرفت لنا سريعا ماذا نعني بالدراسات القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياك الله عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الذين يرون على هذه الشاشة المباركة في قناة المجد العلمية. المقصود بالدراسات القرآنية هو مرادف لعلوم القرآن الكريم، وهو التفسير والتجويد وعلوم القرآن، كل الدراسات التي تدخل في القرآن الكريم فهو يدخل في مسمى الدراسات القرآنية. فعندما نقول قسم الدراسات القرآنية هو مرادف لقسم القرآن الكريم وعلومه، فهو يعني مرادف ومشابه له. هناك أقسام في الدراسات القرآنية لها برامج تسمى التفسير وعلم القرآن والتجويد، وقسم آخر أو برنامج آخر أو مسار آخر يسمى القراءات، برنامج القراءات،
وهي تهتم بكل ما يتعلق في كتاب الله جل وعلا،
كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من جميع الجوانب يدخل تحت مسمى الدراسات القرآنية،
بما فيها الأحكام كذلك، أحكام القرآن و مثلا الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه،
كل هذا، لأن هي أصلا الناسخ والمنسوخ وأحكام القرآن هي عبارة عن أبواب. أين؟ من أبواب علوم القرآن الكريم. أين؟ فهي عبارة عن مخصص داخل عام. أي نعم، أو فرع منه.
جميل جدا. بحكم اختصاصك دكتور ووجودك على هرم هذا القسم الهام في إحدى أكبر الجامعات في الشرق الأوسط،
نعم،
هل ترى أن الأمة المسلمة يعني قامت بواجبها وبدورها الصحيح والسليم والمطلوب والواجب عليها تجاه هذا العلم وهذه الدراسات القرآنية؟
طبعا بالنسبة للعناية بالقرآن الكريم، مهما بذل الإنسان في خدمة القرآن الكريم فهو مقصر، مهما بذل من مال ونفس وما ذلك. الأقسام الدراسات القرآنية هي جزء من مسؤولية المسلم ومسؤولية المجتمع ومسؤولية الدولة ومسؤولية يعني الأمة كاملة في خدمة القرآن الكريم. فعندما نقول قسم الدراسات القرآنية هو جزء من هذا الإطار أو هذه المنظومة في خدمة القرآن الكريم وطبعا هو عبارة عن خدمة لهذا الكتاب العزيز من حيث القضية الموضوع الرسمي أو الاتجاه الرسمي. هناك حلقات التحفيظ، هناك تعليم القرآن الكريم، خدمة القرآن الكريم في المساجد وفي أي مكان. خدمة القرآن الكريم هو عناية به، طباعة المصحف الشريف جزء من عناية القرآن الكريم، ترجمة معنى القرآن الكريم جزء من عناية القرآن الكريم. كل ما يعمل لخدمة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم لها خدمة كبيرة وهي مشكورة في خدمة القرآن الكريم. المصاحف الموجودة في إذاعة القرآن الكريم هي جزء أيضا من هذه المسؤولية.
إذاعات القرآن الكريم،
إذاعات القرآن الكريم، البرامج الموجودة في الجامعات، الكراسي البحثية، مراكز البحوث التي تخدم القرآن الكريم جزء من هذه المسؤولية.
أيوة.
لكننا أيضا نحن جميعا مقصرون، نحتاج يعني كثير من الدفعات في هذا حتى نصل على الأقل يعني إلى شيء مرضي.
لو أردنا أن نعرف دكتور تاريخ الدراسات القرآنية، أين يعني أين بدأت هذه الدراسات، كيف بدأ الاهتمام، هل هو معاصر أو أنه قديم؟
طبعا إذا من حيث التاريخ، طبعا أقسام الدراسات القرآنية في المملكة لها أكثر من تاريخ. هناك ما يسمى بالدراسات القرآنية، وهناك أقسام للقرآن الكريم وعلومه، وهناك أقسام للقراءات. ففصلنا أقسام دراسات قرآنية، أقسام القراءات، أقسام أصول الدين مثلا أو القرآن الكريم وعلومه. أقسام الدراسات القرآنية كانت عبارة عن أقسام جزء من كليات المعلمين التي كانت تحت وزارة التربية والتعليم سابقا. عندما ضمت هذه الوكالة تحت، طبعا كانت مسمى وكالة وزارة التربية والتعليم لكليات المعلمين، وتحتها أكثر من 17 أو 18 كلية في المملكة. ضمت هذه الكليات إلى أقرب جامعة، كل كلية ضمت إلى أقرب جامعة لها. كان نصيب كلية المعلمين في الرياض أن ضمت إلى جامعة الملك سعود،
وأصبحت تتبع التعليم العالي
يعني. وأصبحت التعليم عالي في عام 1428 هجرية. بعد 1428 عندما ضمت هذه الأقسام إلى الكليات، بعضها ذاب في الكلية، صار مع أقسام الدراسات الإسلامية والثقافة الإسلامية، وبعضها أصبح يعني أقسام مستقلة.
جميل.
يعني حافظ على هويته إلى الآن موجود، ومنها قسم الدراسات القرآنية موجود في جامعة الملك سعود في كلية التربية.
جميل.
نعم.
فإذا عدنا يعني على مستوى العالم الإسلامي، يعني هل كان البدء قديما جدا بمعنى أنه كان يعني في قرون سابقة الاهتمام بالقرآن وعلومه، أو أنه في سنوات متأخرة؟
لا طبعا، عندما نتكلم عن المدارس،
نعم،
هناك مدارس في كانت موجودة في الشام، مدارس في مصر، مدارس في المغرب العربي، وهي عبارة عن مدارس ملحقة في المساجد.
نعم.
وهذه المدارس قديمة جدا، يعني من القرن العاشر أو التاسع الهجري وقبل ذلك. تطورت هذه المدارس حتى أصبحت إلى معاهد، مثلا معهد دبلوم القراءات أو معهد القراءات في مصر، أنشئ في عام 1365 هجري، هو يعني 1365 هجري، ويعتبر أو يعد هو أقدم معهد للقراءات القرآنية في العالم الإسلامي.
أيوة.
أنشأت أيضا مدارس ومعاهد في باكستان، في الهند، في أندونيسيا، في جميع دول العالم الإسلامي. لكن عندما نتكلم عن النشأة التاريخية في الأقدم، يتنافس في ذلك المدرسة الشامية والمدرسة المصرية. أي نعم.
جميل. وهل أثرت هذه المدارس دكتور، بمعنى المدرسة الشامية والمصرية، أثرت من ثم على المدارس المغاربية ومدارس الجزيرة؟
ما في شك. طبعا عندما نتكلم عن المدرسة المغربية أو المغاربية، القراءات القرآنية عندما وصلت إلى المغرب جاءت عن طريق مصر.
أيوة.
يعني ورش الذي يقرأ به الآن أهل المغرب العربي هو الذي شارك في نقل القراءات القرآنية إلى المغرب العربي، وهو أصلا مصري.
يا سلام.
هذا جانب. الجانب الآخر أنه المدارس كانت منتشرة في مصر والشام لم تقف على تلك الأماكن، بل أصبحت يعني منتشرة وتمشي يعني خطى ثابتة. العراق أيضا له يعني قصب السبق أيضا في المدارس. وعندما يعني نتكلم عن المدارس، لابد أن نتذكر أيضا حديث يعني حديثنا عن الصحابة والتابعين ودخولهم أيضا لتلك الديار وأيضا نشر القرآن الكريم في العراق واليمن والبحرين ومن ذلك من البلاد. فالتاريخ طبعا يبدأ من تاريخ الصحابة ثم في عصر التابعين وما لذلك إلى العصر الحديث.
جميل. طيب ربما تحدثنا عن المغرب ولم نتحدث عن المشرق، ماذا عن الهند، باكستان، اندونيسيا وغيرها من بلدان العالم الإسلامي؟ هل وصل إليها هذا العلم أو أنه نشأ عندها دون أن يصل إليها من غيرها؟
لا هو طبعا هو يجب أن يعلم أن هناك تزامن بين المذهب الفقهي وبين القراءة القرآنية.
أي.
عندما نتكلم عن المغرب العربي مذهب الإمام مالك هو متزامن أو موافق للمذهب المالكي وقراءة نافع الإمام نافع. عندما نتكلم عن مذهب الحنفي وهو منتشر في القارة الهندية أو شبه القارة الهندية هو أيضا مشابه أو مزامن لقراءة عاصم. واضح؟ السودان أيضا لها جانب من ذلك، عندما نتكلم أيضا عن مذهب الفقه في السودان مزامن أيضا للقراءة القرآنية موجودة في السودان. بل أزيدك أن السودان مثلا فيها من الروايات والقراءات أكثر من قراءة، فيها قراءة حمزة وقراءة دوري الكسائي وقراءة عاصم وقراءة نافع. فالسودان يعتبر من أكثر دول العالم اللي فيها جانب القراءات متنوع. هذا يعني جانب المود أيضا أن يكون موضوع تخصصي وهو موضوعنا نحن في المعاصر. يعني
سنأتي بإذن الله تعالى الآن إلى مسألة الأمر المعاصر، وهو يعني قد يكون مدخل مهم جدا لما تبقى من المحاور. باختصار، ما هي فائدة أن نخصص أقسام للدراسات القرآنية في الجامعات، حلقات تحفيظ قرآن، مراكز، معاهد، غيرها؟ ما هو المخرج الذي يمكن نتحصل عليه من خلال هذه؟
طبعا لو قلنا أن ربطنا خريج الدراسات القرآنية بسوق العمل أو ما يسمى بسوق العمل، هذا مهم بحيث أن المتخصص أو المختص في الدراسات القرآنية هو الأقدر على تعليم القرآن الكريم،
هذا من غيره في التخصصات الشرعية.
بحكم أنا طبعا أتكلم بحكم التخصص، بحكم أن أقسام الدراسات القرآنية هي تؤدي خطة معينة أو خطة دراسية معينة مكثفة في تعليم القرآن الكريم. فمن المفترض أن خريج الدراسات القرآنية يكون أكثر تأهيلا من غيره في تدريس القرآن.
جميل.
أليس كذلك؟
بلى.
لذلك خريج الدراسات القرآنية في التعليم العام يجب أن يكون هو الأقدر وهو الأشمل وهو الأوجب على من يعلم القرآن الكريم، هو تعليم القرآن. مثال ذلك مثلا لو كان عندنا، طبعا هذا مع احترامي للجميع التخصصات الشرعية، خريج الدراسات الإسلامية والثقافة الإسلامية مع خريج الدراسات القرآنية، عندما نقول هذا تخصص، نعم هذا تخصص في الحديث والفقه والعقيدة وهذا تخصص في القرآن الكريم، لكن عندما أريد أن أدرس القرآن الكريم يجب أن يحترم التخصص ويقدر، بحيث أنه أقول هذا تخصص دراسة القرآنية هو الذي يدرس القرآن الكريم. ولذلك يعني أقسام الدراسات القرآنية تحرص على أن خريج دراسات قرآنية يكون معلم مختص في تدريس القرآن الكريم. وأنت الآن تنقلني إلى فكرة أو إلى طرح، في الحقيقة أن يكون القرآن الكريم يعني مادة تخصصية. أيوة. في التعليم العام، بحيث
وهو موجود الآن ولا لا؟
لا الآن الذي درس القرآن الكريم
مادة تخصصية المعلم وليس كمادة، يعني هو مادة موجود الآن حصص القرآن.
لا أقصد كمعلم.
إيه؟
أقصد كمعلم، بحيث أنه ما يدرس القرآن الكريم إلا مختص في القرآن الكريم. طبعا أعيد أن هذا لا يمنع أنه درسه أصحاب الدراسات الشرعية، لكن عندما أتكلم عن تخصص يجب أن ألا يدرس القرآن الكريم في التعليم العام إلا مختص في القرآن الكريم. ولذلك أنا أدعو من هذا المنبر العلمي أن يكون هناك في تدريس القرآن الكريم في التعليم العام مدرسان، أن يكون مدرس في الدراسات الشرعية ومدرس الدراسات القرآنية في تخصص القرآن الكريم، كما هو موجود في مدارس التحفيظ. مثلا مدارس التحفيظ عندنا في الدراسات القرآنية لا يدرس القراءات القرآنية في مدارس التحفيظ إلا خريج أقسام الدراسات القرآنية الذي نحن خريجا، لأن نحن في برنامج القراءات، لأن تعرف مدارس التحفيظ عندها مادة قراءات، فلا يدرس القراءات إلا خريج أقسام الدراسات القرآنية. نحن نفس الطريقة هذه عندنا، نأمل أن يكون ألا يدرس القرآن الكريم في التعليم العام إلا مختص في القرآن الكريم، كما هو موجود في جميع التخصصات الأخرى، الرياضيات والكيمياء والفيزياء ومن ذلك.
أنت دكتور تشرف على كرسي بحثي وهو تعليم القرآن الكريم وإقرائه.
نعم.
في هذه المسألة تحديدا، هل يعني أجري بحثا ووقفتم على الأقل على دراسة لو يعني سريعة في مسألة أنه المعلم المتخصص في القرآن الكريم هو الأقدر على تعليم القرآن الكريم للطلاب وهو ألزم من غيره من الدراسة؟
هذا حقيقة سؤال مهم. عندما ناقشنا هذا الموضوع رأينا أن المدرس القرآن في التعليم العام مدرس عام، يعني ما يسمى مدرس صف أو كشكول وما ذلك.
أين
كيف الإجابة على سؤالك؟ عندما كنا في كليات المعلمين
أين
كان الطالب عندنا له خطة دراسية يسمى معلم صف، يأخذ جميع المقررات، يأخذ فيزياء، كيمياء، رياضيات، اللغة الإنجليزية، أحياء، في جميع التخصصات، ومن ضمنها تخصص الشرعي والقرآن الكريم. فهو يخرج من عندنا معلم صف، واضح؟
نعم.
طيب هذا خدم لفترة، ثم عندما انتقلنا إلى جامعة الملك سعود أصبحنا نحن ننظر بمنظار حقيقة، يعني أقولها بكل شفافية، أصبحت النظرة أكثر واقعية وأكثر يعني جدية وبحثية وتخصصية.
أيوة.
عندما أجرينا مسح ميداني لبعض
المدارس
وجدنا ضعف في تدريس القرآن الكريم. طبعا أنا لا أقول أنه ضعف في مدرسي الأخوان في العلوم الشرعية، لا، لكن احترام
التخصص
هذا يجب يعني أن يكون، هذا جانب. الجانب الآخر أن في تدريس القرآن الكريم أو تعليم القرآن الكريم يفتح آفاق كثيرة من الوظائف. عندما أقول والله الثقافة الإسلامية، الدراسات الإسلامية أو الشريعة أو أصول الدين، يختلف أيضا عن مدرس القرآن الكريم. فخريج الدراسات القرآنية له أولوية في التوظيف إذا كان هذا الجانب. أيضا أزيد الإخوة أن خريج الدراسات القرآنية في جميع السنوات ولله الحمد كلهم تعينوا، ما بقي أحد
ما شاء الله،
وحتى في القراءات القرآنية مدارس التعليم سواء كانت العامة في الحكومية أو الخاصة كلها تطلب في تخصص القرآن الكريم والقراءات. ضعف الطالب في مقررات القرآن الكريم أو في مادة القرآن الكريم هو جانب من ضعف المعلم. يعني أقولها بكل صراحة، عندما يكون المعلم ضعيفا في القرآن الكريم لابد أن يكون الطالب أيضا الخريج ضعيفا.
أيوة. يعني أنت تؤكد على أنه الخريج قسم الدراسات القرآنية سوق العمل ينتظره، وكذلك المخرج النهائي وتلاميذه يكونون أكثر استفادة من غيره من
القرآن الكريم. مثلا في الطلاب عندما يتخرجون من ثانوي أكثر الطلاب يأخذ 100% 99% في القرآن الكريم ولا لا؟
بلى.
لكن عندما تجري لها مقابلة يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه نظر إلى القرآن، مادة القرآن الكريم أنها ليست مادة تخصصية، لكن عندما ننظر إليها أنها مادة تخصصية فيها نجاح وفيها رسوب وهي شرع الله تعالى وقامت عليها هذه البلاد المباركة، فيجب أن يعني يحترم ويقدر يكون لها مادة تخصصية، وهو الحمد لله المجال واسع. ويعني حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسموه ولي العهده وولي ولي العهد، يعني يخدمون القرآن الكريم في كل مجال ولله الحمد، وهذا هو أحد الجوانب المهمة في التعليم العام.
جميل جدا. يعني أنت تحدثت يعني إلى حد ما من خلال تجربتك في جامعة الملك سعود ورئاستك اللي هي قسم الدراسات القرآنية فيها، كيف تقرأ المشهد التعليم العالي في الجامعات السعودية والاهتمام بالدراسات القرآنية سواء من خلال تخصيص أقسام أو كليات أو غيرها للدراسات القرآنية؟
أحسنت. أنا أيضا أضيف مع هذا تخصيص مادة القرآن الكريم في الجامعات.
في كل الأقسام تقصد؟
لا ما عند في الجامعات في مادة عامة، مواد إجبارية ومواد اختيارية.
أي نعم.
لطلاب الجامعات.
نعم.
ممكن إنه يعني الجامعات هناك في مثلا الجامعة الإسلامية، جامعة أم القرى، جامعة طيب، جامعة الإمام، بعض الجامعات عندها مقرر القرآن الكريم إجباري. جميع الطلاب جميع التخصصات ساعتين فقط يأخذ الطالب في الأربع سنوات.
أيوة.
ساعتين فقط يقرأ القرآن الكريم على الأقل أنه يقرأ. صحيح. ما تيسر. ولكن قد يقول قال والله أخذ في التعليم العام طيب القرآن الكريم، قل لا، نحن في التعليم الجامعي أكثر حقيقة يعني تأهيلا وأكثر يعني تصحيحا وأكثر يعني تخصصية.
ممتاز.
هذا جانب. في كلية التربية عندنا في جامعة الملك سعود، أول ما ضمينا إلى جامعة في عام 1428 بحثنا هذا المشروع مع الجامعة، وحقيقة رحبت الجامعة في أن يكون القرآن الكريم من أحد مقررات الاختياري لطلاب الجامعة. ولا أخفيك أنه عرض الحمد لله المشروع، وافقت عليه وكالة الجامعة لشؤون التعليمية، وهذا شكر خاص لسعادة وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان والأخ الأستاذ عبد الرحمن العنقري، وأيضا الأستاذ زميلنا الدكتور طارق بن صالح الرئيس عميد كلية التربية، فلهم جميعا طبعا شكر في أن يكون القرآن الكريم مادة اختيارية في الجامعة، قبلوا ذلك ونحن الآن ولله الحمد على هذا المشروع. ويخصص ساعتين فقط لطلاب الجامعة مادة اختيارية.
فيه يعني كادر تدريسي يكفي لهؤلاء؟
طبعا هو هذا سؤال مهم طرح هذا الموضوع، لكن نحن قلنا أنه يكون طبعا قسم عندنا في كادر ولله الحمد جيد، مجموعة يعني أكثر من 20 عضو هي التدريس، لكن أن يكون الطرح في مثل هذا المادة الاختيارية يكون في شعب مقررة، يعني بمعنى مثلا 4-5 شعب ما يفتح كام بحيث أنه ما تزيد على الأعداد أعضاء التدريس، يعني يكون متوسط مثلا شعبتين أو 3 شعب في كل فصل دراسي.
جميل. وأعتقد أنه هذا لو تحقق ويعني وصار إن شاء الله يعني واقع وهو ما تؤكده الآن، هو يعد يعني نجاح لقسم الدراسات أقسام الدراسات القرآنية عموما.
والله هذه رسالة حقيقة أن يكون القرآن الكريم في جميع الجامعات، يعني عمر سيدي خادم الحرمين الشريفين قبل أيام بيفتح 3 جامعات.
أينا.
الجامعات ولله الحمد في المملكة أصبحت أظن 28 جامعة.
أينا.
هذه الجامعات يكون مقرر القرآن الكريم مادة للطلاب. طبعا الجامعات الآن موجودة بعضها مفترض أو واجب، بعض مقررات القرآن الكريم اختيار وبعضها إجباري، لكن أيضا التي ليست موجودة على الأقل يكون مادة اختيارية للطلاب، مثل ما تنزل أي مقرر اختياري في الثقافة الإسلامية، في
اللغة
العربية، في الصحة، في إدارة الصف، في النشاط المدرسي، في أي مقرر من مقررات الجامعة، اجعل هذا المقرر أحد المقررات التي تطرح في الطلاب وهي مادة اختيارية. يعني
صحيح، خاصة أنه أيضا حسب علمي أيضا في المقررات الاختيارية ومواد الإعداد العام كما تسمى اللغة الإنجليزية كذلك، فالقرآن باب أولى يعني
ما في شك. ما في شك.
طيب الجامعات الأخرى كيف يعني قراءتك لعنايتها بالدراسات القرآنية؟
طبعا في حقيقة عندي مجموعة من إحصائيات الدراسات القرآنية الآن أكثر من 10 إلى 12 قسم من دراسات قرآنية موجودة في الجامعات في مسمى دراسات قرآنية.
ما شاء الله. ممتاز.
وبعضها مسمى قراءات.
أيوة.
وهذه الأقسام يعني مع القراءات وصل تقريبا إلى 20 قسما في الجامعات. بعضها كما أسلفت قبل قليل أنها ضمت عندما كانت الكليات المعلمين ذابت في الأقسام الدراسات الإسلامية، وبعضها إلى الآن هو موجود فيها كقسم مستقل، وبعضها أصبح كم برنامج أو مسار من مسارات الدراسات الإسلامية.
أنت لا تؤيد هذا الذوبان؟
لا أؤيده أبدا. لا، قسم مختص يجب أن يكون مختصا لأنه يؤدي رسالة كغير من الأقسام.
أي نعم. أي نعم. طيب أنتم أيضا تخرجون اختصاصيين في علم القراءات.
أي.
أيضا سوق العمل متاح لهؤلاء وكذلك يعني إفادتهم يعني أيضا متاحة أم أنه يعني علم يمكن أن
لا لا موجود طبعا مثلا مدارس التحفيظ في توسع ولله الحمد وهذا أيضا من سوق العمل كلية القرآن الكريم ودراسات الإسلامية في المدينة وهي من أقدم جاء طبعا كلية طبعا على مستوى
العالم
هذه الكلية خرجت الآلاف
تتبع للجامعة الإسلامية
جامعة الإسلامية طبعا خرجت الآلاف من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
جميل
هذه أحد الرسائل طبعا القراءات القرآنية مادة تخصصية بحتة فالطلاب طبعا عندما يكون في شروط حفظ القرآن الكريم أنه لا يدخل إلا أن يكون حافظا هذا أحد طبعا الشروط القوية والمهمة فهو طبعا ليس شرطا عائقا أمام الطلاب بل هو شرط ضروري حتى لأنه لا يستطيع أن يقرأ بالقراءات جمعا وإفرادا إلا أن يكون حافظا القراءات القرآنية في التعليم العام أحد مقررات موجودة في مدارس التحفيظ فالجامعات تغذي هذه المدارس
في الفترة الأخيرة وفي العقود الأخيرة
أي
مع كثرة الجامعات وتوسع التخصصات كذلك فضلا عن الابتعاث الخارجي وغيره هل ترى أنه لا زال فيه إقبال على قسم القراءات تحديدا وفيه اهتمام بهذا العلم سواء نتكلم بشكل واسع ليس فقط في الجامعات وإنما حتى في, في, في المراكز ودور التحفيظ وغيره
والله لا أخفيك بلسان المختصين أن هذه البلاد المباركة اهتمامها بالقراءات القرآنية الآن اهتمام كبير جدا لا من حيث المدارس التحفيظ ولا من حيث الحلقات التحفيظ ولا من حيث طال عمرك الكليات والأقسام ولا من حيث الكراسي البحثية والمراكز البحوث
جميل.
أعطيك مثال مثلا الكراسي البحثية موجودة في المملكة كثيرة ولا الحمد أكثر من 6 أو 7 كراسي
متعلقة بالقرآن
بالقرآن الكريم في كلها مختصة بالقرآن الكريم و طبعا من ضمنها القراءات القرآنية كرسي تعليم القرآن اللي عندنا في الجامعة مختص في تعليم القرآن الكريم ومختص أيضا يدخل معه القراءات القرآنية أنت سألتني قبل قليل عن تعليم القرآن ما هو الدراسات التي أجريتموها على مدارس التعليم العام عندنا مؤتمر إن شاء الله في العام القادم سيرعاه قسم الدراسات القرآنية طبعا هذا بعد موافقة المقام السامي مؤتمر في تعليم القرآن الكريم
ما شاء الله.
مؤتمر دولي في تعليم القرآن الكريم
هذا غير المؤتمر العام الماضي
هذا كان ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي
أي.
الذي شرفنا سمو أمير منطقة الرياض ونائبه بافتتاحه وكان ولله الحمد ملتقى ناجح بكل معايير
جدا
وهذا فضل من الله عز وجل
ما شاء الله. يعني. وهذا مؤتمر قادم يعنى بالدراسات القرآنية
يعنى بتعليم القرآن
تعليم القرآن
إيه نعم طبعا له محاور موجودة وسنعلن عنه إن شاء الله قريبا بعد موافقة الجهات العليا عليه
طيب عطنا لو محور أو محورين دكتور عشان نشوف وش تفكرون فيه
احنا نفكر حقيقة في تعليم في تطوير تعليم القرآن الكريم
جميل
يعني مثلا استخدام التقنية في تعليم القرآن هذا مهم جدا المصاحف الإلكترونية تعليم القرآن الترقي والمشافهة اللي هي الموجودة يعني بالطريقة التقليدية والمعروفة تعليم القرآن الكريم يعني الدراسات المقارنة بين تعليم القرآن الكريم في السابق واللاحق تعليم القرآن الكريم بين في جميع الدول العالم الإسلامي الطرق وطرائق تعليم القرآن الكريم لأن كل دولة أو كل جهة من عالم الإسلامي له طرائق متعددة في تعليم القرآن الكريم المؤتمر سيكون إن شاء الله مميزا في محاوره إن شاء الله كما هو في سابقه
أتوقع من خلال طرحك السابق دكتور أن أحد المحاور المهمة التي ستضعها أنت على الأقل يعني في هذا المؤتمر هو يعني الاهتمام والعناية بأقسام الدراسات القرآنية جدا. في الجامعات
طبعا لا طبعا لا هذا يعني هذا المحور حقيقة كان في مؤتمر تطوير دراسات قرآنية الذي عقده كرسي القرآن الكريم وعلومه بإشراف الأخير الدكتور عبد الرحمن الشهري وأيضا هو في تطوير دراسات قرآنية لأنه أعلن عنه وأعلن عنه في أن يكون هناك مؤتمر تطوير الدراسة القرآنية مؤتمر ثاني.
أي نعم.
وهذا سيكون إن شاء الله في العام القادم أيضا
ما شاء الله.
من كرسي القرآن الكريم وعلومه بإشراف الدكتور عبد الرحمن. هذا خاص في الدراسات القرآنية في تطوير الدراسات، لكن ما تكلمت عنه هو تعليم القرآن الكريم، يعني أكثر تخصصية.
هل هناك يعني قواسم أو نقاط التقاء بينكم وبين كرسي الدكتور عبد الرحمن؟
أي نعم، أي نعم، هناك لقاء وفي بعض المحاور. طبعا احنا عندما وضعنا خطة استراتيجية للكرسي عندنا نظرنا أيضا لموجود عند الدكتور عبد الرحمن، وحاولنا أن لا يكون هناك أي ازدواجية.
أي نعم.
فنحن مختصين في تعليم القرآن الكريم والقراءات وفي الدراسات القرآنية.
جميل جدا. في موضوع الأقسام هذه دكتور والمعنين، يعني هل هناك دور اجتماعي ثقافي، مسؤولية يعني اجتماعية، شيء تقومون فيه يعني يخدم الجوانب الاجتماعية المجتمع؟
والله شوف حقيقة
تأذن لي يا دكتور. أنا أذكر مرة في جامعة الملك سعود صليت في أحد مصلياتها ووجدت مطوية صغيرة مكتوب فيها جدول لمعلمين للقرآن الكريم يأتون في المصليات ويعني متطوعين يعلمون الناس.
صح.
أعجبني هذا الجانب، لكن صح. الجانب الأكبر ما هو؟
عندنا في القسم والكرسي سمينا العام الماضي سوينا ما يسمى بالقوافل القرآنية.
قوافل القرآنية.
أي انطلقنا مدة أسبوع. هذه القوافل تمر على جميع الكليات، مصليات الكليات، وتدرس القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم لمدة أسبوع. أخذنا هذه التجربة وفي الحقيقة نجحت، ولا أخفيك أنها يعني تحتاج إلى تطوير، هذا وجانب تحتاج إلى جدولة معينة بحيث أنه مثلا ما يكون مع اختبارات الطلاب، ما يكون في وقت تسجيل الطلاب وكذا، يحتاج أيضا إلى متابعة، يحتاج إلى إعلانات، يحتاج إلى هذا أيضا من الخطط التي موجودة عند القسم والكرسي. لكن نحن مقصرون صراحة، يعني عندنا يحتاج إلى وقت. يعني أنا أتكلم عن قسم موجود عندنا، قسم الدراسات القرآنية، انضمامه إلى كلية التربية لنا سنتان فقط. فنحن يعني الآن في
عملية تأسيسية
وتونا لما نبلغ الفطام تونا
ما شاء الله. إذا 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 بلغتم بإذن الله تعالى، ما هي توقعاتك للدور الاجتماعي الذي يمكن أن تقوموا به؟ أتحدث عن خارج إطار
الجامعة.
الجامعة،
الجامعة طبعا فيه اتفاقية عقدناها مع الجامعة الراجحي مثلا.
أي نعم.
المخرج 15.
أي نعم.
في تعليم القرآن الكريم عن طريق التعليم الإلكتروني، اللي هو الإقراء المقالة الإلكترونية.
أيوة.
وطبعا احنا فرغنا اثنين من الإخوة في القسم كرسي لتعليم القرآن الكريم، طبعا تفرغ جزئي تقريبا لتعليم القرآن الكريم في جامع الراجحي. هذا أحد مسؤوليات القسم والكرسي المجتمعية. عندنا برنامج إذاعي في القرآن الكريم، برنامج أسبوعي في القراءات القرآنية. عندنا أيضا مطويات ونشرات في تعليم القرآن الكريم نقوم الآن بإصدارها. أصدرنا الآن تسع، والأسبوع القادم يكون إصدار العاشر من كرسي تعليم القرآن الكريم في التعليم والتخصص القرآن الكريم. هذه مسؤوليات مجتمعية. عندنا أيضا موقع لتعليم القرآن الكريم أو المصحف موجود في موقع الجامعة على بوابة الجامعة، يعني لما تدخل على بوابة الجامعة في المصحف المرتل روايات.
أيه ما شاء الله.
فالذي يشرف عليه كرسي تعليم القرآن الكريم في الجامعة
ما شاء الله.
وطبعا هو لا أخفيك أن البوابة الإلكترونية موجودة في الجامعة هي التي بدأت هذا المشروع. نحن حقيقة شاركنا معهم المشاركة العلمية، هم شاركوا من الناحية التقنية، نحن شاركنا في المشاركة العلمية.
وهو مشروع كبير ما شاء الله. يعني أنا اليوم دخلت سبحان الله على هذا المصحف. يعني في فترة قد تكون يعني ميتة نوعا ما، وجدت عدد الزوار المتواجدين الحالين يعني كبير جدا. يعني
قبل مؤتمر ملتقى كبار القراء سألني حقيقة معالي مدير الجامعة السيد الدكتور بدران العمر حفظه الله، وقال لي كم عدد زوار الموقع، كم تتصور؟ سنويا أكثر من 20 مليون.
ما شاء الله.
أكثر من 20 مليون. هذه إحصائية طبعا مثبتة يعني
من
بالأرقام. وحقيقة في المناسبة معنا الدكتور عبد الله العثمان، معنا مدير الدكتور عبد الله العثمان السابق لمدير الجامعة، والدكتور عبد الرحمن عمر حقيقة يعني كغيرهم من أبناء هذا المجتمع المسلم الذي يحب القرآن الكريم، والله ما عمر قدمنا مشروع للقرآن الكريم إلا وبادروا فيه. يعني آخر مثال مثلا ملتقى كبار القراء كان بينه وبين معالي مدير الجامعة دكتور بدران اتصال على ملتقى وحاجة ملتقى وما ذلك، فأرسل لي رسالة قال لي إذا لم نختم القرآن الكريم فمن نختم؟ هذه حقيقة رسالة يعني من معالي مدير جزاه الله خير على خدمة القرآن الكريم. وهذه أحد طبعا الدوافع التي تجعلنا حقيقة نبذل الجهد لنصل إلى إن شاء الله.
خلنا نوسع الدائرة شوي، وأنت ذكرت اهتمام مدير الجامعة عندكم، نوسع الدائرة شوي ونسألك دكتور ولن تجيب إلا بالحقيقة وبالصدق لا شك، كيف تقيم الدور الجهات المسؤولة هنا في المملكة العربية السعودية تجاه القرآن الكريم تحديدا والدراسات القرآنية؟
والله أنت يعني سؤالك يعني إجابته عندك أيضا، ولا أحد أيضا يختلف معي، بمعنى أن حكومة هذه البلاد المباركة تقدم يعني في تدريس القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم ما يقدمه أحد، وهذا حقيقة يعني شهادة يعني كل أحد يعني يشهد بها. أعطيك مثال، تعال إلى المجمع أو مجمع المكفهات في طبعة المصحف الشريف وهو يطبع بالملايين، نعم بجميع اللغات، عندك طال عمرك المسابقات القرآنية الموجودة، مسابقة الملك عبد العزيز، مسابقة الأمير سلطان، مسابقة الأمير نايف، المسابقات المحلية، المسابقات الدولية كلها في القرآن الكريم، مدارس التحفيظ القرآن الكريم في المملكة ولله الحمد في انتشار وازدياد، جمعيات التحفيظ أحسنت، مراكز البحوث القرآنية، كراسي العلمية للقرآن الكريم، يعني خدمة القرآن الكريم ماليا ومعنويا، ويعني ما فيه حفل للقرآن الكريم إلا يمثله ولا الحمد هذه يعني البلاد المباركة، ولا الحمد يعني أعطينا إحصائية عن جمعيات التحفيظ وعدد طلاب التحفيظ والطالبات ومعاهد المعلمين، معاهد المعلمات وجدناه طبعا بالمئات بل بالآلاف، وهذا طبعا جاء بعد فضل الله ثم دعم هذه الحقيقة البلاد المباركة لهذا الكتاب العزيز.
جميل، نسأل الله أن يستمر وأن يزيد كذلك.
آمين.
وذكرت التعليم العام، هل لكم أنتم كقسم أكاديمي يعني أنا أتذكر لما كنا في مرحلة الثانوية كان المرشد الطلابي يأخذنا ويودينا الجامعات فيقول شوفوا هذا قسم كذا وهذا قسم كذا، هل أنتم يعني موجود هذا التعريف بالقسم لدى الجهات التعليم العام في إدارات التعليم؟
أتكلم عن قسمنا؟
أي
العام ما قبل الماضي عندما كنا في كلية المعلمة 1428
أي نعم
لا عام 1430 صح سوينا ما يسمى بالأسبوع الثقافي القرآني في الكلية.
ممتاز.
وخلينا الطلاب مدارس التحفيظ يزورون الكلية
يا سلام يا سلام.
نعم هذا واحد، وسوينا أيضا مسابقة
وقصدتم التحفيظ انت
قصدتم التحفيظ لأنه هو عندنا أكثر يعني استهداف في سوق العمل.
ممتاز.
اجتمعنا أيضا مع مدراء مدارس التحفيظ، مدارس مع المدراء وعقدنا معهم أيضا لقاء حيث الصعوبات والمشاكل وكيف نحلها مع بعض. الثالث عقدنا أيضا لقاء مع الاحتياج في وزارة التعليم، في وزارة التربية والتعليم، مع مدير الاحتياج ما ادري هو موجود الان ولا لا، الاخ عثمان العثمان.
نعم.
عقدنا معه اجتماع ومع الاخوه في قسم التوعيه الاسلاميه في التربيه والتعليم، عقدنا معه اجتماع على ما هي احتياجات معلم القران الكريم وايضا مدارس التحفيظ وسوق العمل، ما هي المشاكل اللي ممكن نحلها مع بعض. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث ايضا عندنا مشروع لتحفيظ القرآن الكريم، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهو مشروع في الحقيقة هو الأول من نوعه على مستوى العالم، وهو أن مدرس تحفيظ القرآن الكريم الذي ليس عنده يعني نقول يعني استطاع في تدريس القراءات القرآنية، سوينا برنامج في القراءات القرآنية مرئي ومسموع، بحيث أنه فقط يضع الماوس على الكلمة وتأتي بالقراءة القرآنية السبعية والعشرية.
ما شاء الله،
واضح؟
هذا أنتم صممتموه ولا يعني أشرفتم عليه؟
نحن أشرف.
أي نعم.
والمشروع الآن موجود وسويناه على هو يعني على منهج التحفيظ، مدارس التحفيظ
ما شاء الله،
من أولى ثانوي إلى ثالث ثانوي. تعرف القراءات موجودة فقط في الثانوي.
أي صحيح.
والمشروع جاهز موجود، وقدمناه للتوعية الإسلامية وأعجبوا به حقيقة، وقلنا لهم هذا المشروع أعطونا مرئياتكم ولحظاتكم عليه حتى نطور هذا المشروع، كان عندكم شيء قبل أن نطرح هذا المشروع؟ هذا كلام حقيقة، لكن إلى الآن الإخوة يبدو أنهم ما أدري يعني
يمكن
إيش ها
أمور إدارية شيء
يبدو ذلك.
الله يعينكم، أنتم تتابعون في أكثر
من نتابع بس يحتاجها.
الله يعينكم، أنتم تتابعون على أكثر من جبهة، الله يكون في عونكم. جمعيات تحفظ القرآن الكريم لكم تواصل معها؟ تستفيد منكم؟ تستفيدون منها؟
والله التواصل الجمعيات في الحقيقة يتواصل معنا، مثلا تواصل معنا في مسابقة التحفيظ، مسابقة أمير سلمان، تواصل معنا في إرسال محكمين من قسم الكرسي، وبحيث أن يكون هناك تدريب لبعض الزملاء حتى يشتركوا في تحكيم المسابقات. أيضا شاركوا معنا ويشاركوا دائما في المعارض الموجودة في الجامعة، إذا كانت معارض قرآنية تهتم بهذا الجانب يشاركون معنا.
لكم جهود خارج المملكة؟
معنا اتفاقيات.
أي وش مضامين هذه الاتفاقيات؟
سوينا اتفاقيتين أو عقدنا اتفاقيتين، الاتفاقية الأولى مع جمعية المحافظة على القرآن بالأردن،
أيوة،
والثاني مع مركز الإمام أبي عمرو الداني في المغرب في مراكش.
ويعني أبرز بنود هاتين الاتفاقيتين؟
يعني طباعة الكتب، مشاركة في المؤتمرات والندوات، تحكيم البحوث، هذه المسابقات، الإصدارات العلمية، النشرات، هذه طبعا عندنا الآن من ضمن البنود في جمعية محافظة القرآن الكريم بالأردن، سوينا معهم اتفاقية العام ما قبل الماضي، وطبعنا كتاب جامع الأسانيد الإمام ابن الجزري في الشراكة بينه وبينهم، والكتاب موجود الآن في السوق. عندنا مؤتمر، عفوا المقاطعة، عندنا مؤتمر في القراءات القرآنية في مراكش العام القادم في محرم، في شراكة بين الكرسي تعليم القرآن الكريم وبين مركز أبي عمرو الداني في المغرب، وهو طبعا مؤتمر دولي في القراءات القرآنية.
ما شاء الله.
أي نعم.
لو أردنا منك يا دكتور أن يعني تعطينا وصفة أو توصية، لو قلنا بترفعها للمقام السامي ولا بترفعها للجهات المسؤولة ولا لإدارة الجامعات ولا وزير التعليم العالي ولا كذا، لأجل أو للناس عموما للمجتمع من أجل الدراسات القرآنية، ما الذي ستقوله؟
والله أقول أنه فتح أقسام الدراسات القرآنية في جميع الجامعات، ليس تعاطفا ولكن باب الحاجة الماسة لمدرس القرآن الكريم المختص، هذا جانب.
جميل.
الرسالة الثانية أن نكون هناك مقرر للقرآن الكريم أو مادة القرآن الكريم في جميع الجامعات كما ذكرنا قبل قليل، أن يكون مقررا اختياريا أو إجباريا. قبل ذلك الشكر لله عز وجل، ثم الشكر طبعا لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي وولي العهد على خدمة القرآن الكريم، وهذا طبعا لا يعني شيء يعني من فضل الله عز وجل علينا وعليهم أن يختم القرآن الكريم. الرسالة الثالثة أيضا لشكر حقيقة خاص لمعالي مدير جامعة الملك سعود وأيضا عميد كلية التربية في أن حقيقة دائما يدعمونا دعم يعني مادي ومعنوي في خدمة القرآن الكريم، هذه الرسالة الثالثة.
جميل. بالمناسبة يعني نقلتم تجربتكم الجميلة هذه في القسم إلى جامعات أخرى؟
من حيث إيش تجربة؟
يعني من حيث أولا المناهج الدراسية التي تقدم، كذلك الهياكل الإدارية عندكم، يعني آلية التعامل مع الطلاب وغيرها من الأمور التي تتم عندكم في القسم من إجراءات إدارية أو تعليمية نقلتها للأقسام.
والله هذا سؤال مهم. الخطة الدراسية موجودة عندنا الآن، خطة كلية التربية. عندما جينا يعني نقوم بالخطة وسعنا الدائرة. جبنا الإخوة في وزارة التربية والتعليم شاركوا معنا في إعداد الخطة، طبعا كعبارة عن ورشة عمل، سوينا ورشة عمل كبيرة وخليناهم يشاركون معنا مشروع تطوير التعليم. مشروع تطوير التعليم شارك معنا، عندنا طال عمرك بعض الجامعات، جامعة أم القرى وجامعة الإسلامية من أكثر استهدافا عنده وأكثر تخصصية، شاركوا معنا في إعداد هذه الورشة فضلا عن الأقسام القرآنية الموجودة في المملكة. مشاركتهم في هذه الورشة حقيقة أعطتنا رؤية واسعة للاحتياج وأيضا لطريقة المقررات أو التخصص أو الخطط الدراسية. يعني مثلا صار عندنا يعني توسع وأفق أعلى في طريقة الخطة الدراسية. عندنا القرآن الكريم مثلا على طبعا السنة التحضيرية، ثم بعد ذلك مقررات التخصص. ما عندنا طبعا مواد تربوية كثيرة، لكن فيه مواد تربوية، لكن حرصنا أن يكون هناك التخصصي أكثر.
جميل دكتور، من خلال اختصاصك وبالتأكيد من خلال احتكاكك بإدارات التعليم ومعلمي التعليم العام، وقبل ذلك عندما كنتم في كليات المعلمين، وبالتالي الطلاب الذين تخرجونهم يذهبون إلى التعليم العام، برأيك مادة القرآن الكريم هل خدمت بالشكل المناسب ومن ثم كانت المخرجات طيبة، أم أنه، وهذا أجعله سؤالا أخيرا في هذه الحلقة، أم أن لدينا مشكلة في مسألة تعليم طلاب التعليم العام للقرآن الكريم؟
يعني تقصد بالسؤال أنه المشكلة في عند الطلاب ولا عند المعلمين؟
هل هناك مشكلة، ثم بعدين نشوف هل المشكلة عند الطالب ولا عند اللي علمهم؟
أنا أقول المشكلة مشتركة.
أي نعم.
يعني المشكلة كغيرها من المشاكل الموجودة في التعليم سواء كان عام أو التعليم الجامعي، وأنا تخصص التعليم الجامعي. الطالب عند الذي يتخرج من أقسام الدراسات القرآنية هو معلم مختص في دراسات قرآنية في تدريس القرآن.
أي نعم.
عندنا بنود يعني تصور عندنا بنود لقضية الحساب الأخطاء على الطالب عندنا في الجامعة. اللي إحنا الجري واللي إحنا خافي، ويعني شدة في فلا يتخرج الطالب غالبا إلا أن يكون يعني مؤهلا. طيب الذمة يعني برئت بهذا. التعليم العام أيضا له دور أيضا، ليس فقط في أن يكون المدرس هو لوحده، البيت له مسؤولية، المعلم له مسؤولية، المدرسة له مسؤولية، المجتمع له مسؤولية. الطالب أيضا يحتاج إلى أن يهتم بهذا المادة. يعني أنا كما ذكرت في أول حلقة أن القرآن الكريم ناجح في التعليم العام، وهو طالب لا يمكن أن يصف القرآن الكريم، ممكن أن يتصور أن يصف أي مقرر إلا القرآن الكريم، وذلك أصبح الطالب لا يهتم في هذا المادة، ليس كذلك؟
صحيح. لكن قد يكون في جانب آخر أن يقول لك ما نبي ينفرون من القرآن.
أنا آخر أمور وسط. يعني يحاسب الطالب بقدر ما يحاسب في مقرر آخر، لكن أيضا لا يكون شدة بحيث أنه يكره، يعني استغفر الله، أو لا يحب أن يتعامل مع القرآن الكريم أو يقرأ القرآن الكريم. بعضهم فعلا قد يكون بعض المدرسين شدة غير مستحبة وغير لائقة، ولا لا؟ أو قد تكون بعض التعامل مع الطلاب بطريقة حادة أو طباع فيها غلظة أو تعامل جاف مع الطالب، بحيث أن الطالب يكره يعني أن يتعامل مع هذا المدرس، ومن ثم لا يستطيع، لا يحب أن يقرأ القرآن الكريم. هذا يعني كنتيجة.
أي نعم.
لكن لا، عندما نتعامل الطالب أو نعامل المعلم، ويجب أن يكون المعلم مرنا في تعليم القرآن الكريم، هذا لا يعني أنه يتنازل أو أن يكون مقرر القرآن الكريم، مدادمات القرآن الكريم أن يكون عبارة عن تحصيل حاصل. هذا جانب. أيضا أنا عندي حقيقة رسالة، أنت ذكرت رسالة ذكرتها كانت
وهي أخيرة.
ثانية رسالة أخيرة، أن يكون هناك نظر في السنة التحضيرية
في الجامعات،
في الجامعات، بحيث أنه يعني فصل ثوب للطلاب السنة التحضيرية لتخصصات الطبيعية وشرعية المتخرجين من الثانوي. أيه. بحيث أنه ما يضار،
لأن الموجود الآن صحية
وعلمية وإنسانية.
وإنسانية.
نعم.
لكن لا يوجد شرعية.
لا ما يخالف، خلوا بالإنسانية.
أي نعم. بس
لكن إنسانية يكون الطالب في السنة التحضيرية يتخرج من السنة التحضيرية يستطيع يعني ألا يعني تكون عليه ضرر، بحيث أنه تكون تصفية للطلاب لا يستطيع أن يدخل الكليات الإنسانية أو الكليات الأدبية.
هذا جميل جدا دكتور، وبما أنك يعني لك تواصل مع إدارة الجامعة وحتى مع يبدو لي عندكم مشروع مشترك مع وزارة التعليم العالي.
نعم.
بإمكانكم طرح هذه
إن شاء الله.
القضية الإدارية التي نرجو أن تجد بإذن الله تعالى يعني من القرارات ما يخدم كتاب الله سبحانه
إن شاء الله.
وتعالى. وأنتم دكتور مشكورين يعني في ختام هذا اللقاء وفي مبتدئه وفي كل دقائقه، وعلى إجابتكم الدعوة ابتداء للحديث حول الدراسات القرآنية وخدمتها لكتاب الله جل وعلا. وأعيد وأكرر هنيئا لكم دكتور، إذ يعني تتنفسون القرآن الكريم وتعيشون بين أكنافه وتخدمون هذا الكتاب العظيم، هو شرف لكم أيما شرف. فأسأل الله أن يجدكم علما وتوفيقا وتسديدا. وشكرا لمشاهدين الكرام الذين تفضلوا بمتابعة هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فوزان العمر، رئيس قسم الدراسات القرآنية في جامعة الملك سعود، المشرف على الكرسي البحثي، كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حلقة أخرى وقضية جديدة من القضايا المعاصرة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.